إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على سيد السادات إمام القادات، أول من بنى لله مسجدا في المدينة المنورة وجعله كما وصفه الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قالوا أهل العلم إن قوله لمسجد أسس على التقوى أي على النية الصالحة، أي مسجد يبنى على النية الصالحة، ليس مسجد للتربص بالناس ولا لأذى الناس ولا للتعرض للناس ولا لشتم الناس، هذا مسجد بني على التقوى من أول يوم. أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوم فيه، نقوم فيه للخطبة، نقوم فيه للكلام، نقوم فيه للتعليم، نقوم فيه للصلاة، هذا الذي أمرنا به مولانا. وهذا هو الشرط الأساس في بناء المساجد، أن يبني الإنسان المسجد على أساس من التقوى، وكما سمعتم الأساس من التقوى النية الصالحة. أنتم الآن تلاحظون في عالمنا الجديد والزمان المعاصر تبنى مئات المساجد، لكن ما هي النية؟ هذه المشكلة التي نحن نراها، والنية يتبعها عمل. قد يقول لك لا، نيتنا صالحة، نحن ما فعلنا إلا لأجل الدين، ما فعلنا إلا لأجل الإسلام. إذن ستجد نموذج الكلام، أسلوب الطرح، أسلوب المعاملة يختلف اختلاف كلي عن المساجد السابقة التي ألفتها الأمة وعاشت عليها الأمة وصلت فيها الأمة وقرأت الموالد فيها الأمة وحصلت فيها البركات من العلماء، من علماء الأمة. إذا اختلف الصورة أو إذا اختلف العمل دلالة على فساد النية، وأن النيات هي الأصل، كما قال حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وأهل الله لهم شأن عظيم في النيات. جزا الله خير السيد صالح بارك الله فيه وحفظه الله على إقامته هذا المسجد وتسميته باسم قطب من أقطاب الزمان وإمام من أئمة العصر. ربما الكثير يسمع عنه ولم يعايشه، لكن هذا وارث من وراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومربي من المربين الذين جعل الله على أيديهم صلاح البواطن قبل الظواهر. هذا تربى في حضرموت في سيئون تحت أئمة، تحت رجال، تحت شيوخ يعرفون حق الله، يعرفون حق رسوله، يعرفون إصلاح الباطن، يعرفون إصلاح القلب، يهندسون المريد والناسك والسالك حتى يصل إلى الدرجة التي يكون فيها وارث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن تكلم يتكلم بالارتباط برسول الله، وإن علم يعلم الأبناء والبنات ما يربطهم برسول الله، وإن سلك مسلك الخير ما تسمع منه إلا كل ما يريح الخواطر. هؤلاء هم الرجال الذين اليوم نحن فقدناهم، نبحث عن أمثالهم، نبحث عن أشباههم. للأسف نخبط في هذا العالم، نريد أحد نرى في وجهه هذا المعنى من معاني مقامات الرجولة التي كان عليها الرجال، لكن بقيت لنا آثارهم. اليوم هذا المسجد باسم شيخنا حبيبنا عبد القادر شيء مبارك وشيء عظيم، يبقي لنا سر الاسم ويبقي لنا سر الرسم، أي سر النية الصالحة التي بني هذا المسجد من أجلها باسمه، لأنه لكل اسم أو لكل مسمى من اسمه نصيب. فالاسم مبارك والشيخ الذي سمي باسمه مبارك. إن شاء الله تكون نيات الذين قاموا بهذا المسجد مباركة، وحتى نياتنا في هذا الافتتاح، هذه ليلة بهيجة، هذه ليلة مباركة، ينبغي أن نوجه قلوبنا إلى الله، لأنه اليوم هذا يفتح مسجد بيت من بيوت الله. والقرآن يشير إلى هذا المعنى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أنتم اليوم في هذا المسجد ضيوف من؟ ألستم ضيوف الحق؟ قالوا: حق على الزائر أن يكرم، على المزور أن يكرم زائرا. نحن متعرضين في هذه الليلة مع افتتاح هذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يمنحنا من عنده توبة، لأن الناس اليوم محتاجين للتوبة أكثر من كل شيء. إذا استقامت التوبة في الناس على ما ترون في زمنكم من الانحدارات والانعطافات والتغيرات والتحولات والبلايا التي تصيب الإنسان في بيته، تصيب الإنسان في أسرته، في تربية أولاده، ما معنى إلا أن نظل دائما تائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. والمساجد هذا لها دور التطهير. لما تدخل المسجد وتنوي الاعتكاف فيه، وإن شاء الله كلنا نوينا الاعتكاف في هذا المسجد الشريف، ومنهم من يزيد على نية الاعتكاف نية النذر فيقول نذرت الاعتكاف في هذا المسجد الشريف لأن يأذن الله لي بالخروج، يرتفع مستوى عمل من العادة للعبادة. والحاصل أن هذه هندسة الدين، يعني بمعنى أن نبينا محمد ما جاء به عرفنا قيمة المواطن، وعرفنا قيمة الأماكن، وعرفنا قيمة المساجد وما دورها في حياتنا. المساجد لماذا تبنى؟ تبنى للفرقة، تبنى لأجل ننظر إلى ما فيها من إحسان جدران وما إلى ذلك. نقول لا، هذا تعظيم لشعائر الله، مثل هذه المظاهر نعظم فيها شعائر الله. لكن الأصل أن المساجد هذه لها أثر على القلب، ولها أثر على الروح، ولها أثر على العقل، ولها أثر على النفس. إذا ما تربت نفس الإنسان في المسجد، هل بتتربى في النادي؟ هل بتتربى في السوق؟ أنت ستتربى. الله تعالى جعل المواطن في الأرض لها أثر على بني آدم. المساجد جعلها للعبادة، وأثر العبادة على النفس عظيمة. وجعل المقابر لتذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها ذكركم الآخرة. الآن ما أحد يزور القبور خوفا من الشرك، والشرك ما هو موجود في هذا الباب. زور القبر، سلم على الميت، وادعو له، واستغفر له، فأنت على سنة النبي. وإذا افترضنا أن أحد من المسلمين يقع في خطأ، علمه. مسألة بديهية، ما هو عاد الناس عرفوا القبور إلا أمس ولا اليوم. القبور من عصر النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما مات عثمان بن مضعون وضع على قبر حجر، قال يا رسول الله لماذا؟ قال حتى أعرفه، ليدعو له، ليستغفر له. هذا الأصل. والأخطاء ما تقام عليها قواعد. من أخطأ في علاقته بالميت، أو أخطأ في علاقته بالحي، أو أخطأ في علاقته بالذكر، أو أخطأ في علاقته حتى بالصلاة، هذا لا يسحب على الآخرين. ليس معنى ذلك من أخطأ في الصلاة نقول قفلوا الصلاة لأن الناس أخطأوا في الصلاة، لا يتأتى. ولكن نقول ما كان خطأ يصوب، وأما الحق فهو الحق. لا تتغير القواعد التي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالصلاة على النبي من أمر الله في القرآن والسنة، نستمر على الصلاة على النبي. يأتي إنسان يقول لا، هذا اللي يصلون على النبي يتوسلون أو يستغيثون أو يستشفعون، هذه مسألة جانبية تناقش بطريقة أخرى. أما الصلاة على النبي فهي أصل في حياة المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وبيأتيكم شهر شعبان. أي شهر شعبان؟ يسمونه شهر الصلاة على النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجب شهر الله، شعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. إذن شهر شعبان شهر النبوة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. ما السبب؟ السبب لأن الآية الكريمة التي علمتنا أن عالم الملكوت الأعلى يصلون على النبي، وأن نحن في الدنيا يجب أن نصلي على النبي، نزلت في شهر شعبان هذه الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نزلت في شهر شعبان. ولذلك صار شهر شعبان شهر مناسبات مثل شهر رجب. شهر رجب فيه الإسراء والمعراج، ودائما يذكر في هذا الأمر فيه فرضية الصلاة ولو مكانته، الشهر له أهميته. أما شعبان له وظائف مثل شهر رجب، مثل الشهور التي قبل إلى شهر محرم. هذا شهر شعبان جعله الله سبحانه وتعالى لوظائف. من وظائف شهر شعبان أن في هذا الشهر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت فيها هذه الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شهري، أي شهر، وكان يكثر فيه من الصيام صلى الله عليه وسلم حتى في النصف الثاني، ولكنها من خصوصياته. ثم كذلك في هذا الشهر إشهار العلم بعلامات الساعة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم الآية الكريمة التي تتحدث عن الساعة وعن علامات الساعة بعد معجزة جرت لرسول الله عندما جاءه المشركون وقالوا يا محمد إذا أردتنا أن نؤمن بك ونصدق أنك نبي هذا القمر نريد ينشق، يعني بمعنى أنهم يتحدون النبي في أمور خارجة عن دائرة العقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده أشار إلى القمر فانفلق القمر نصفين، وهم يشهدون هذه الآية حتى أنهم شاهدوا سقوط جزء من القمر على جهة جبل أبي قبيس، بالطبع في رأي العين اللي هو في مكان آخر، وأما الجزء الثاني بقي في مكانه. هذا الذي رأوه حصل عندهم ارتجاج في عقولهم بما جرى، ولأن ما عندهم حقيقة إيمان ولا نيات صالحة، لما رأوا هذا قالوا محمد سحر عيوننا، هذا سحر، كيف القمر ينشق؟ ضحك علينا، ضحك على عقولنا. هذا التفسير اللي يفسروه أصحاب العقول. أما الذي يؤمنون بالغيب، يؤمنون بسلوك الأنبياء، يؤمنون بالمعجزة، يرون أن هذا أمر بديهي وطبيعي. لهذا نزلت الآية الكريمة اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا الكلام العظيم الذي أنزله الله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعرفنا عزنا وشرفنا وديننا ومن نحن وماذا عندنا. يا أخواني يمر شهر شعبان، ما تجد إنسان يفكر في هذا الشهر ماذا فيه؟ إيه ذكر في الحديث، إيه جاء في الآيات الكريمة فيما يخص هذا الشهر، لأن هذه الشهور أوعية، أوعية لعلمنا، أوعية لثقافتنا، أوعية لمعرفتنا. هذه الشهور التي نعتز بها في الدنيا وفي الآخرة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. لهذا الوظائف للأشهر جعلت المساجد معمورة، إذا جاء رجب اجتمعت الناس في المساجد لتعمر الوظيفة المؤداة في قصة الإسراء والمعراج، أو إذا جاء شهر شعبان يجتمعون لأجل يتعرفون على هذا الإشهار لعلامات الساعة أو فضل الصلاة على النبي، أو كذلك ليلة النصف من شعبان وهي لوحدها تاريخ كامل، فيها تقسم الآجال، فيها يكتب الحاج في تلك السنة. من يكتبه؟ يكتب في عالم الملكوت، عالم الملكوت عالم الحق سبحانه وتعالى، عالم لا نعرفه ولم نشهده ولكن آمنا به، لأن هذا الكلام جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة، وأن هذه الليلة يكتب كل إنسان أجله في السنة، كل من بيموت في السنة هذه يسجلون ليلة النصف من شعبان، وبعد ذلك يمضى في اللوح المحفوظ في ليلة القدر. هذا الترتيب الرباني العجيب في وظائف الأشهر، في وظائف الأيام من علمنا، أي من علم أمة محمد. الآن تمر الأشهر في غفلة، الناس ما عندهم إدراك بالأشهر، حتى جاءهم إبريل صار المسلمين يكذبون في إبريل، قالوا كذبة إبريل من أين جاءتكم الوظيفة في الكذب دي؟ من أدخلها عليكم؟ هذا الذي أدخل علينا الأعداء، هذا الذي أدخلت علينا الظروف السيئة التي مرت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما نحن لا نعرف الكذب ولا من وظائفنا الكذب، لا في الشهر ولا في اليوم ولا في السنة ولا في اللحظة. الإنسان يجب أن يكون صدوق، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال، هذه أفعال ديمومة، لا يزال يصدق حتى يكتب عند الله. الصديق، الصديق أعلى شهادة ينالها العبد المسلم في الدنيا ويبلغ إلى مرتبتها في الحياة، سموهم الصديقون، هذا الذي ارتقوا وقال الله تعالى فيه أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وله الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا مطلب من عاد من عيالنا يقول بغيت أنا من الصديقين، من عاد الناس بغت يا دكتور يا بروفيسور يا تسمونها الأسماء الأخرى، ولا ليسانس ولا ماجستير ولا ثانوية ولا جامعة، هذه اللي نحن نعيشها الآن ومعنا مسلمين، لكن في غفلة كأن هذا صح. والمسميات التي جاء بها دين الإسلام نسيتها الناس. هذا الحبيب عبد القادر الله ينفعنا ببركاته من رجال الصديقية الكبرى، نعرف سلوكه وأحواله وأعماله، وتصرفاته كأنها نسخة من نسخ سلوك أصحاب النبي وآل البيت الكرام، الرحمة، العطف، الشفقة. يدخل عليه العدو، يدخل عليه المؤذي، ما يشوش على نفسه ولا يشوش على الحاضرين. وتعلمنا لما جالسنا هؤلاء الرجال، تعلمنا أشياء ما عرفناها، ما هي في الكتب، ما هي مجرد المحاضرات، لكنها في سلوك الرجال. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدر. كنا في يوم في مجلس من مجالس في رمضان، والناس يقرؤون في كتب العلم التي كانت موجودة، فجاء أحد الناس كأنه كان في نفسه شيء على المجلس وعلى الاجتماع، فبعد أن فرغ الناس من المجلس تكلم على المجلس وتكلم على الحبيب وتكلم على الحاضرين، ونزل بكلام للأسف مؤلم على أن هذه مجالس بدعة، وعلى أن هذه المجالس ليست لها أصل في الدين، وليس وليس. بالطبع الناس يعني يتأدبوا مع الحبيب في المجلس، والناس يسمعوا ماذا سيقول، والحبيب ساكت حتى فرغ هذا الرجل من كلامه يمكن خلال 10 دقائق. هو حبيبنا وشيخنا، هذا موطي راسه يسمعه. لما فرغ من كل كلامه قال الفاتحة: إن الله يصلح الجميع، إلى حضرة النبي، ما في غيرها. منتظرين حد يقول قوموا اضربوه، امسكوه، جادلوه، ناظروه، ولا شيء. وبعد ذلك قال اللي يدور بالدخون، قال له كلهم بكرة ما في درس. وخرجت الناس على طبيعتنا، كثيرين لغلقة نتكلم ثرثرة، كل الناس تتكلم بعد ما خرجت، منهم من يكلم الرجل ومنهم من يتكلم مع بعضهم البعض. اليوم الثاني أنا جئت للحبيب من باب الاستفادة، لقلت تعرفوا أن هؤلاء رجال سلوك ورجال قيم، ما هم فقط رجال كتب ولا رجال أقلام، قيم موجودة في السلوك اليومي. فجئت إلى مجلسه وكان عندي حوالي 15 صفحة كتبتها رد على الرجل، ذكرت كل الأعمال اللي عملها والكلام اللي قاله ورديت عليه، بحكم أني عندي قدرة على أتابع في البحث. فلما جئت له بالأوراق وقلت له: هذا الرجل البارح شق علينا، ما يتأدبون، يقولون الأدب عليكم، وهذه أوراق جمعتها في هذا الموضوع أريدكم تطلعوا عليها. قال لي: حطها جنبك، خلها جنبك. وبعد يتكلم بأسلوب عجيب عن أن ضريبة الولاية وضريبة العلم أن تجد أحد يعاديك. إذا ما وجدت أحد يعاديك أنت ما عندك ولاية، إذا ما وجدت أحد يشتمك ما أنت رجال. الرجولة بأنك تتحمل شتيمة الآخرين وتصبر عليها، وتتأدب مع الشاتم، وتتأدب مع ضدك، وتتأدب مع العدو. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ شيء ما نعرفه، ما نألفه. إحنا عندنا اللطمة باللطمة، والكلمة بالكلمة، والفعل برد الفعل، طبيعة الناس. لكن هؤلاء ارتقوا فوق مستوى حاجة النفس، وأجبروا النفس على الصبر حتى يهذبون أنفسهم، يهذبون غيرهم. وهذه الأوراق اللي كتبتها إلى الآن ما فتحتها، انتهى وقتها. وكل شيء تغير في المجتمعات، ولكن شرف هؤلاء ما تغير، وعلمهم ما تغير، وأدبهم ما تغير. وانتوا اليوم في مسجد باسمه يجب أن نعرف هؤلاء الشخوص، ما هي قضية مدح ولكن قضية تقييم، كيف نقيم حياتنا وشخصياتنا على طريق دراسة شيوخنا الذي صبروا على الذل لما أخرجوهم، خرجوا من بلدهم، خرجوا من بيوتهم، أخرجتهم الظروف والأسباب في اليمن إلى خارج بلادهم، ما أقاموا ضد أحد جماعة ولا حزب، ولا نزلوا منشور ضد اللي آذوهم، ولا سمعنا منهم غير قوله: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ما هو النبي يقول هكذا: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. سألوا يا أخواني الآن، هذا الأدب في المدارس، هذا في الجامعات، هذا عند الجماعات، هذا اليوم يوجد في الأحزاب؟ هذا لا يوجد شيء. الآن ما يوجد إلا صراع الغالب القوي، من عنده قوة، من عنده سلطة، من عنده سند، من عنده ظهر ينجح. أما من عنده أدب وقيم وأخلاق ربما لا يعرف مكانه في الأرض. إذن نحن خسرنا خسارة كبيرة. تبه أنا أشيركم دائما لأجل أولادنا، إذا افتتح هذا المسجد بغينا انفتاح في قلوبنا، تصبح البيوت مساجد، قلبك مسجد، عقلك مسجد، روحك مسجد. إن الله يحب التوابين، يحب الايه؟ مطهرين. طهر عقلك من دنس الفضول، طهر قلبك من دنس العاطفة السيئة، طهر نفسك من العلل التي تصيب النفس، الحقد، الغيبة، النميمة، هذه طبيعة حال موجودة فينا. فإذا طهرنا أنفسنا على قسمين، تطهير بالمساجد وتطهير بمجالسة العلماء الصالحين الذين يدلون ويدلوكم على طريق أهل الله. هذا حبيبنا حمل راية الدعوة إلى الله، داعي إلى الله، حتى وعمره فوق 80 سنة نزل إلى حضرموت مرتين لأجل يشير بنظره أن تفتح هذه الأربطة. كل الأربطة اللي فتحت تحت نظره، والدعوة اللي قامت بعد ما ذهب البلاء اللي حل بنا في زمن الشيوعية وأشباهها وأمثالها، نزلوا هؤلاء الرجال مروا على هذه البلدان في زيارات خاصة وأذنوا لكل من ارتبط بهم وكل من عرف سر علمهم وكل من تأدب بأدبهم وكل من طوى في نياتهم وأشاروا إليه، تحرك، علموا الناس، افتحوا الأربطة، درسوا الناس، صدروا في المساجد. والحمد لله نحن الآن نرى الثمرة في المكلة، نرى الثمرة. ما شاء الله شباب العلم هم قليل، في ترعين، في سعيون، في عدن، في كل مكان، لكنها بإذن الرجال. لأنك لما تكون تحت إذن شيوخ في هذه الحالة يأتيك المدد، وإن كان من مزاجك، تتصرف من مزاجك، تعترض من مزاجك، تريد أن توجد قيل بمزاجك، ما يتأتى، العون ينقطع. أما عندما تكون مرتبط بسند، بعدالة، برجال، يفتح الله لك أبواب. ولهذا نحن لما نقرأ في الكتب نجد عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا السند؟ هذا سند العدالة الذي تبنى عليه قيم الرجولة في الرجال، وهذا الذي يدعون إليه هؤلاء الأئمة ويدعون إليه هؤلاء الشيوخ. عسى إن شاء الله يجعل ربنا في هذا الافتتاح وهذا الجهد الذي بذله السيد صالح ومن ساعده ومن قام معه، إن شاء الله مكان للخير. المكان هذا مكان طيب، حتى الجو فيه جميل في هذا الموقع، لكن نريد يكون أيضا أجمل بالعلم وأجمل بحلقات القرآن وأجمل بالأدب. أنا رأيت مساجد ودخلنا مساجد ما فيها أدب، فيها كل مجموعة لوحدهم، والجري يتكلم ولا يتأدب صغير لكبير ولا يرحم كبير صغير. يقولون هذه مساجد، هذه مساجد لم ترتبط بمنهج المسجدية الشرعية التي جاء بها سيد البرية الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا المساجد تغير الإنسان من أساسه. جاء واحد من الأعراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان زعيم في نجد له مكانته، فقبضوا عليه الصحابة وجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحال وقوي الشخصية. وبعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه النبي الإسلام، أبى أن يسلم، قال تريد مني مال؟ أعطيك مال واطلقني، ما أريد الإسلام. قال لهم النبي اربطوه في المسجد. ولهذا لو سألتكم ايش في عصر النبي سجن؟ مشان نقول هذا سنة ولا بدعة؟ هل في عصر النبي سجن؟ سألوا، قروا في الكتب. قال لهم اربطوه في المسجد، ربطوه في سارية المسجد. وبعد ذلك كل يوم يشهد الصحابة، يأتون مع النبي يصلون، يذكرون الله، يعبدون الله، ولا يشغلوه، يأتون إليه بالطعام ما يرضى يأكل، كما تسمون في زمانكم إضراب، ما يرضى يأكل، يريد أن يأثر على رسول الله. ولكن قوة الرسول والريموت اللي معه أقوى من قوة الريموت اللي مع الكافر. فتركوه اليوم الأول واليوم الثاني. اليوم الثالث جاء النبي إليه وسلم عليه، قال لهم أطلقوا ثمامة، أطلقوه. جلس النبي مع أصحابه وثمامة ينظر، لماذا أطلقوه؟ ماذا يريدوا منه؟ هل سيقطعوا رأسه؟ هل سيقتلوه؟ لأنه خلاص في قبضتهم. فانتظر انتظر انتظر حتى رأى لم يكلم واحد، خرج من المسجد، خرج للمسجد يدور، خرج للمدينة يدور في أسواقها، رأى صبغة النبوة في البلد، رأى صبغة السكينة في المدينة كلها، رأى الناس كلها قلوبهم مع رسول الله، رأى نفسه فعلا غريب، وأنه دخل إلى عالم آخر، عالم الأدب، عالم القيم، عالم السلوك، عالم السكينة. راجع نفسه، دار دورته في المدينة، ثم رجع إلى المسجد ومر على البئر واغتسل وغسل ثيابه ونفسه، ودخل والنبي بين أصحابه، وجاء وجلس يسمع أي يقول النبي. لا بعث خلف الجاسوس ولا قال لهم ترصدوا الرجال فين بغى، تابعوهم راقبوهم، الأشياء هذه كلها على الإبليس. فلما رأى الرجل هذه السماحة ورأى هذا العقل ورأى هذا التصرف، قدم إلى النبي وقال مد يدك يا محمد فأنا أشهد أن لا إله إلا الله. أي رأيك فجر قنبلة فيه النبي؟ قال لهم فجروا المسجد لأجل تسلم الناس. هذه أشياء تحتاج منها إلى حسن تفكير وحسن تدبير. ما هو مثلا ضد الآخرين، هذا اللي يفعلهم معذورين، تدخل عليهم معلومات ما يدرون بها ما يعلمون بها. عالم يغير عقل الإنسان وذهن الإنسان، يستغل العقد التي عنده. بعض الشباب عندهم عقد، يستغل العقدة لأجل يضر بها الآخرين ويذهب هباء منثور. لذلك ننظر في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وفي سلوك الوراث الذين ورثوه في القيم والآداب والأخلاق. المسجد دائما تقام فيه الصلوات، قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الإيه، هي صلاتنا حصلهم عند الباب قلت سرق الحديد وعادوا ما خلص العبادة سواء. لماذا؟ لأن ما في تقوى من الداخل، ما في خوف من الداخل. المساجد هذه مطهرة ومعبرة ومؤثرة ولها مكانتها في الدين والدنيا والآخرة. إذا جاء العبد يوم القيامة تأتي المساجد بشكلها بحجمها، ثم يؤتى بالملائكة فينادون كل من كان يدخل المساجد دخل المسجد دخل المسجد، معروف من الجيران من المترددين على المسجد طلع المسجد دخل المسجد، المسجد يمر بهم على الصراط كالبرق، معدوا لا كم الباص ولا كم القطار. لماذا؟ لأن هذه المساجد هي إنقاذ في الدنيا وإنقاذ في الآخرة. إذا كان لباسك بيأتيك يوم القيامة، تعتقد أنك اللباس اللي خرج منك ورميته ذهب؟ لا ما يذهب. ظفورك ظفرك شعرك كل جزء منك إذا أخرجته في الدنيا يأتي يوم القيامة، تعود لك كل شيء إلى داخل جسمك. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لأن يعني كل ما سمع الناس طيب كيف بترجع الأظافر وكيف بيرجع الشعر وكيف بيكون شكل الإنسان؟ هذه كيف وكيف وكيف، خلها لعقلك في الدنيا. هذه نصوص، الناس بلغت إلى درجة من معرفة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلمون الخشية، يعلمون الخوف من الله. علمنا ديننا أن هذه اليد اللي أنت تحركها يوم من الأيام بتشهد عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم جلد لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الكلام اللي ينبغي أن نفهمه. جدران المسجد تشهد لك. الآن يأتون الناس إلى مكة ويطوفون على الكعبة ويتمسحون بالحجر الأسود ويقبلونه. هذا حجر، إيه اللي يحصل فيه؟ يحصل فيه أن هناك سر من عندما أنزله آدم من الجنة، وأن هذا المكان لما تقبله وتستشهد بها وتضع شهادتك يوم القيامة يذكر اسمك مع أسماء الأنبياء اللي قبلوا الحجر واللي استلموا الحجر. يكفيك أن يأتي اسمك مع اسمه وتتشرف بهذه الصحبة في الاسم، أو عندما يسموه بمقام إبراهيم. مقام إبراهيم قبل الإسلام ما كانت الناس تعرفه بشيء، لما جاء الإسلام وعاد النبي بناء الكعبة وما حولها أقاموا مقام إبراهيم وأحيوا مكانه. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، طيب الكعبة موجودة لا عاد نتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يقول يعرفنا شرف الذين خدموا في سبيل الله، خدموا بيوت الله، خدموا الدعوة الحنيفية السمحة مثل سيدنا إبراهيم وإسماعيل وغيرهم. الحمد لله على هذه النعم، نسأله المزيد لنا ولكم من كل حال. يبارك في هذا المسجد إن شاء الله وفي جيران هذا المسجد، يجعلهم إن شاء الله مترددين على هذا المكان، وأبنائهم إن شاء الله يتعلمون ويقرؤون القرآن، وإن شاء الله يجد السيد من يساعده في هذا الأمر حتى إن شاء الله ينتشر السلام في هذه المنطقة وينتشر روح الأمان والإيمان، وتقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد. الآن المساجد ما أحد يقرأ فيها مولد ولا صلاة على النبي، كما الزيارات في القبور ما أحد يزور القبور والممتع. كل ذي فعلوه الأوائل نحن ضده المتأخرين، ما لها معنى هذه الضدية؟ والله ما نحن أعقل من الأولياء ولا أعقل من السابقين. كل الأولياء السابقين يقرأوا عنهم، لو جينا بمئة ألف مننا ما يساوي الرجل واحد من مقامهم مع الله، ما هم من حيث الميزان، من مقامهم مع الله. لكن بالطبع المتأخرين معذورين أنهم ما يسمعون شيء، ما يعرفون شيء. أولادنا يعظمون لعب الكرة، أنا رأيت في بعض البلاد يقلدون حتى شعره، تشوفهم لين كيف يحلقون الشباب. ايه الحكاية دي؟ ايه التقليد؟ تقليد أعمى ما يعود عليهم بعائد. لكن أنا أقول احلق رأسك من فوق ولا من تحت، ما ينبني عليه شيء أصلا. لا والله بتصير مثل ذاك الكافر في الكرة ولا في اللعب ولا في العلم، الشكل ما يؤدي دور. لكن الاقتداء والاهتداء هو الذي يؤدي الدور، ونحن مأمورين أن نقتدي بمن؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. الله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين.